الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم إن قلوبنا ونواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعمة الهداية يا إخواني وأخواتي هي أفضل نعمة في الوجود، وهي أفضل من نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة المال وكل النعم التي حبنا الله جل جلاله إياها. نعمة الهداية هي أفضل النعم. لو كان الإنسان فقيرا يفترش الأرض ويلتحف السماء، ولو كان مشلولا، ولو كان أعمى، ولو كان أبكم، ولو كان أصم، ولو كان لا يملك صحة ولا عافية، ولكنه يملك في قلبه لا إله إلا الله، والله لهذه الكلمة أثقل عند الله جل جلاله من السماوات والأرض. كم كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان خلوق، وكم كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يذب عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم دعوا لي محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قال: والله سرعان ما وجدت فقدك يا عماه. مباشرة لقيت الفرق بغيابك. ولكن مع كل هذه الصفات التي فعلها عمه، أين هو؟ في النار. لما؟ قال: كل صفات الخير بدون ذرة إيمان لا تساوي شيء، ولو الإنسان فعل المعاصي وفعل الذنوب، ولكنه يوم القيامة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا، فقد يغفر الله جل جلاله ويدخله الجنة. فذرة إيمان تساوي كل الأخلاق وكل الصفات وكل المحاسن. لذلك الجهد الأساسي على لا إله إلا الله. أنا يا شيخ قلبي طيب، أنا ما بأذي الناس، أنا رجل منيح، أنا يعني بعطي الناس وبكرم الناس. طيب، هذا خير وهذا ضروري، ولكن الأساس أن تجتهد على الإيمان. أول درجة من درجات الفوز في هذه الحياة هي درجة الإيمان. كيف نجتهد على الإيمان؟ وربنا جل جلاله رحمة فينا أعطانا نماذج من الإيمان، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأنه يا إخواني في الله، إذا بدأت الله مسألة نظرية الإيمان، ما كان واحد منا عارف كيف يؤمن، ولكن مسألة عملية. فالله تعالى أرسل لنا بشر بحاجة يتزوجوا، بحاجة يأكلوا، بحاجة يشربوا، بيتعبوا، بناموا، بيستيقظوا، بيواجهوا الناس في الحياة. حتى أي شيء بيصير معك تقول في ناس قبلي الله تعالى اختارهم واصطفاهم، اسم الأنبياء، خليني أرجع لحياتهم وشوف كيف عاشوا. هؤلاء الناس الله تعالى قال لي ولك ولكل إنسان فبهداه مقتده. خلينا نقتدي بحياة هؤلاء الأنبياء. هؤلاء الأنبياء أحبتي في الله منهم خمسة اختارهم الله جل جلاله، هم رؤوس كل الأنبياء، اسمهم أولو العزم من الرسل. ومن هؤلاء أولو العزم من الرسل كان لكل واحد منهم اسم مخصص. فعيسى عليه السلام هو روح الله وكلمته، وموسى عليه السلام هو كليم الله. ليش كليم الله؟ لأن الله جل جلاله كلم كل الأنبياء عن طريق الوحي، إلا موسى عليه السلام كلمه هو بنفسه مباشرة. كيف كان ذلك وكيف حصل ذلك؟ إن شاء الله عز وجل اليوم يعني مندردش مع بعضنا بإذن الله حول هذا الأمر. أولا يا إخواني في الله، سيدنا موسى عليه السلام كما نعلم جميعا في الدروس الماضية ولد وترعرع في قصر موسى تقريبا على صح الروايات 30 سنة. قصر فرعون عفوا 30 سنة. بسم الله مركز أبو عبي معنا. قال أنا مغلطت بس عم يمتحنك. وهو كاين يفكر حاله إله، فقعد يقتل بهالولاد، خاصة أنه في واحد منهم جاي يزيل ملكي. فالله تعالى حتى يفرجيه ذله وهو لا يملك شيء، قال له هذا الولد اللي أنت خايف منه أنت بدك تربيه وبدك تطعميه وبدك تعمل له غرفة خاصة عندك في البيت وتخت خاص وخادمة خاصة وممنوع حدا يقرب عليه، وبدك تربيه برموش عيونك. عم بتقتل وتدبح كل الولاد، هذا الولد أنت بدك تربيه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالله جل جلاله يريد أن يذل هؤلاء الناس الملوك الذين تجبروا وتسلطوا على الله جل جلاله، فالله تعالى يذلهم من الشيء الذي تكبروا فيه. فأعد 30 سنة، تكلمنا شو صار معه بعد 30 سنة، ظهر على الشارع، سمع واحد مظلوم نصره، ثاني يوم استنجد فيه كذلك نصره، وكز اللي عم يظلمه قتل هذا الرجل بتقدير وحكمة من الله جل جلاله. بعد ما قتل هذا الرجل سيدنا موسى عرف أنه عم يفتشوا عليه، حمل حاله وسافر إلى مدين باتجاه اليمن. مدين بعيدة عن مكة مسافة كبيرة، وصل إلى مدين لا في زاد ولا في طعام ولا في شراب ولا في مأوى. وصل إلى مدين وشاف اثنين من النساء عم يسقوا الغنم، وبعدما نظر إليهما تحركت عنده المروءة فقام وسقى لهما وتولى إلى الظل واستغاث بالله واستعان بالله وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقامت يعني إحداهما وجاءت إلى أبيها، وكأن أباها شعر منها أنها تلمح بالزواج وأنها تلمح بإعجابها بهذا الشاب، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتكلمنا يا إخواني في الله أن أعظم من يعني ممكن أن تزوجه بنتك أو ترضى به لابنتك أو لأختك أو لأحد من محارمك هو صاحب القوة وصاحب الأمانة، ليس متواكل ولكنه يقوم ويأخذ بالسبب بقوة، وفي نفس الوقت صاحب دين وصاحب أمانة. وكأن الله جل جلاله يقول لنا أن البنت يعجبها من الشاب هذه الصفات، يعجبها من الشاب ومن الرجل هذه الصفات، أول شيء الأمانة، وثانيا القوة. القوة مش يعني ضروري يكون مفتول العضلات يعني أبو عضلات، لا، المقصود بالقوة يعني رجل مجد مجتهد. أما الرجل الذي يبقى في البيت والذي يتواكل والذي لا يجتهد لدين ولا لدنيا، فهذا الرجل تبغضه المرأة ولو كان ملك جمال ولو كان عضلاته منفخين. فالله تعالى فطر الرجل على أنه يعجبه من المرأة الأنوثة والحياء. ليش؟ لأنه عندما يعني رآها فقال الله جل جلاله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فصفة الأنوثة هي اللي أعجبت سيدنا موسى عليه السلام. فعندما عرض عليه والدهما الزواج إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، فاختار صاحبة الحياء، والثانية كذلك صاحبة حياء، ولكن أعجب موسى عليه السلام بالحياء. فالرجل يحب من الأنثى الأنوثة والحياء بفطرتها، واليوم إلا من رحم الله اتنكست هذه الفطرة. فصاحب الفطرة السليمة، على فكرة الشاب صاحب الفطرة السليمة، كلما زادت المرأة قلة في الحياء كلما قلت في نظره. صاحب الفطرة السليمة لا تغريه مناظر النساء، لا تغريه أي مناظر، أقصد التشلح، بصير بشوفها بمنظر مناظر مقرفة لأنه بتخالف فطرته. أما تشده من صاحبة الحياء، كلما ازدادت في لبسها حياء وحشمة وتسترا كلما صارت تلفت نظره. لذلك الشاعر إيش قال؟ قل للمليحة في الخمار الأسود، مش يعني بلا يعني ها درس ايوه تفضل يا شباب. الله ينزل على مركز الشرطة نحلل. أيوة. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت؟ أيوة. مناسك مش إنسان في الطريق. أهل الهوى والميول والأهواء والشهوات ما بتأثر فيهم صاحبة النقاب، صاحبة الخمار، صاحبة الحجاب، لأنه أصلا فطرته منكسة مضروبة، الفيوز تبع الفطرة عنده محروق، رايح بده غيار، فينظر والعياذ بالله للتشلح والتزلط والأرف وهذه المناظر. أما صاحب الفطرة السليمة لا تلفت نظره هذه المناظر. فعلا يا أخواني والله يعني بس شوف هيك مناظر بقول لهم شكرا رحمة فيه بالمية، لأنه هو صاحب، لا فعلا كلام صحيح، لأنه هو صاحب فطرة سليمة ما عادش يشوف هذا شيء، بس اللي هو فطرته منكسة من الشباب اللي مضروب بصير يلحق هذه الأمور، لأنه اثنين مضروبين بيمشي حاله لبعضهم، بس اللي ظابط ما بتزبط معه المضروبة، لا بصير يعني تأثر عنده صاحبة الحياء، صاحبة الأنوثة. البنت اللي بتغض بصرها بتشد نظره، البنت اللي بتتكلم بأدب وحياء بتشد نظره، أما البنت القوية واللي بتتكلم شو هذا منظر بنت، هذا هيك الأنوثة بتكون، فبصير يعني يتقزز من هذه المناظر. فسيدنا موسى عليه السلام شاب حلاوة، أبو 30 سنة عمره، يعني مرحلة عنفوان الشباب، فكأن هذه البنت صاحبة الحياء لفتت نظره، والله جل جلاله يعلم ما في قلبه، وكما قال بعض العلماء الله جل جلاله يغار على قلوب الأولياء، فلا يحتاج أن يتكلم، إذا جاء في قلبك شيء الله يعطيك إياه، الله يغار على قلوب الأولياء، إذا أنت تجتهد للدين والله تعالى وجد في قلبك شيء أحببته، الله تعالى لا يرضى منك أن حتى تطلب أحيانا، هذا مستوى عالي، أحيانا ما بتطلب. كن مرة خرجين لكن أحيانا كن في الجولة ولا في الزيارة، يا شباب ديروا بالكم ما تتفكروا بشيء، إذا بتتفكروا بأي شيء بيجيكم. مرة كنا خرجين بذاك بين قوسين يعني باب الطرفة، كنا خرجين بعكار، هذا الكلام مش 10 سنين، وعكار كنا بخط يعني عكار القديمة، ويعني مساجد تعبانة وأحوال، فسبحان الله كنت هيك في الجولة أنا، ولا مريت حد بيت في الجولة فشميت ريحة كوسة، فجاب لي كوسة على وجهه، قلت هيك بعد ما تذكرها سبحان الله قلت اخ على شو صحن كوسة. كنا خارجين شو بالخروج اغلب الاكل بطاطا وبيض وبيض وبطاطا، شباب اليوم شو عاملين؟ بيض وبطاطا، بكره بطاطا وبيض، غيرتوها غير بكتالي ثالث يوم زيد عليهم بندوره. فوالله كان دين رمضان سبحان الله بعدني بتذكر، ولا واحد بيجي على المسجد يا شيوخ يا شيوخ انتم جايين خارجين في سبيل الله، والله اليوم غير تفطروا عنا. الامير لا لا الله يجزيه خير، قلت له ما تزعلوا يا زلمه، قلت زعلوا طيب ما بنزعل حدا نحن، قلت له عمي ما تزعلوا هذا زلمه يعني الله يجزيه خير. فسبحان الله رحنا لقينا عامل كوسه، فقلت له الامير الصراحه ما بخبي عليك، انا اجى في بالي هالموضوع. فهذا حقيقة يا إخواني سبحان الله شيء مجربين بيجتهد للدين، أحيانا ربنا تعالى يعطيه ما يتفكر به، كأن الله يريد أن يفرغك للدين، أنت تفرغ عقليا وقلبيا للدين والله يعطيك ما تريد. فسيدنا موسى عليه السلام ليش ترك مصر؟ ترك مصر هربا من الظالمين، فجاء في قلبه طبيعي هذا يعني مش عيب، هذا منه أمر عيب هذه الفطرة البشرية، مال في قلبه لسنة الله عز وجل في الكون، الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، فلفتت نظره ولفت نظرها، هو شد الحياء والأنوثة وهي شدته الأمان والقوة، صاحب الأمان والقوة في الدين يلفت نظر الامرأة. ما تفكروا يا إخواني أكثر شيء بيلفت نظر المرأة خصوصا في هذا الزمن نسأل الله العفو والعافية، غض البصر عنها، هي أصلا كل ما تفعله حتى تلفت لها الأنظار، فالذي يغض البصر عن النساء يعني يلفت نظر المرأة بشكل عجيب، يا عمي أنا متزينة ولبست وفعلت وفعلت كل هذا حتى ينظر لي، ما نظر إلي، شو هالرجل العجيب، فيلفت النظر. وهذا سبحان الله يا إخواني في الله أمر من أوامر الله عز وجل، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمهم جاءت إليه وقالت له أريد أن قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاء وأبوها كان من الصالحين، فما قال له أنا حسيت أنه بنتي يعني لفتت لها نظرة وحسيتك أنك أنت لفتت لك نظرك بنتي، رجل حكيم. قال له أنا يعني لقيتك أنت رجل أمين فبدي شغلك عندي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وتكلمنا عن موضوع الخطبة المرة الماضية وأحكام عقد القران، على أن تأجرني 8 حجج وأن هذا كان مهره، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من المحسنين. قال ذلك بيني وبينك. وقع الاتفاق، إجاب قبول، أريد أن أنكحك، وافقت. الآن أي عقد قران؟ قل زوجتك ابنتي، وده بقول له شو؟ قبلت على المهر المسمى بيننا اللي هو 8 سنين شغل، وإذا بتحب تكمل 10 فـ10. أغلب الروايات، رجعت المسألة، أظن أغلب الروايات تقول أن موسى عليه السلام أتم 10، وهذا إن دل على شيء يدل على وفاء الصهر لعمه. يعني عمه قال له 8 سنين المهر، وإذا بتحب تكملون 10 فبتكملون 10. فسيدنا موسى عليه السلام هو صاحب الوفاء بيعني العهود والاتفاقيات، وصاحب الفضل في هذا، فأتم المهر إلى 10 سنوات. وبعد انتهاء 10 سنوات، وكان في هذه الفترة كما تقول الروايات تزوج من هذه البنت الصالحة وأنجب منها ولد، وفي بعض الروايات ولدين. بعد ما خلص 10 سنين كأن الحنين حركه ليرجع إلى بلده الذي ترعرع فيه وهو مصر، وهو الأصل سيدنا موسى من فلسطين ولكنه ترعرع في مصر. فاستأذن من عمه وقال أريد أن أهاجر بزوجتي وأولادي إلى مصر، ويعني أرى أمي وأهلي وعائلتي، وشوف شو صار بالناس هناك، ومفروض 10 سنين بيكونوا نسيوني ونسيوا قصتي. بسم الله. بس أنا هون يا أخواني بدي أكد على نقطة. موسى عليه السلام في زمن 10 سنين في مدين، فرعون لعنه الله شو كان عم يعمل في 10 سنين؟ عم بقتل بالولاد، لأنه هو بعده مفكر أنه ممكن بأي لحظة يطلع الولد اللي يزل ملكي. الآن نحن بنعرف أن موسى عليه السلام كان هو المخلص، إن صح التعبير كان هو المنقذ لبني إسرائيل من فرعون. السؤال يا أخواني اللي بدنا نسأله، بدي أسأل نفسي إياه، كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال، ليش ربنا تعالى أخر موسى 10 سنين عم بيشتغل عند عمه وفرعون عم بقتل الأولاد؟ طب ما كان مباشرة يبعثه على مصر ويدعي فرعون، وفرعون يرد عليه ويطلع العصا ويحولها لثعبان ويلتقي مع السحرة ويجمع فرعون الجنود ويهجموا على موسى ويضرب البحر ويموت فرعون وانتهت القضية. الآن العقل بيقول هيك. الآن يا ربنا تعالى، إذا أنت إنسان عندك حل لمشكلة كبيرة موجودة في الأرض، ذبح أولاد، استحياء نساء، استعباد رجال، ليش تأخر 10 سنين؟ ليش 10 سنين لتأخر لتعطينا هذا الدواء؟ أنا مريض والدواء بإيدك، أعطيني إياه مباشرة. فشو برأيكم الجواب؟ جميل، يا سلام، تربية قبل التحلية. نعم، يمده فيه، يمد فرعون في طغيان. نعم، يا سلام يا سلام يا سلام، كلام 40 سنة. نعم صحيح. تدرج الحج. صحيح. فرعون العشير انتهت كانت تفكر نفس الوقت، فرعون عم يطغى وعم يقتل ناطر لحتى يكتروا العشيرة، ممكن حتى يخفوا اضراب من بعضهم ويرجعوا بوحي أكثر حتى يقتلوا. بس هن ما صار هذا الأمر، يعني ما التحمت عشيرته وظلوا متفرقين. نعم. يلا سؤال. أها.
الناس كلها شايفها ظلم، بلاقي تبعية كبيرة.
أها.
لأنه يعني ما عادش يتحمل هذا الظلم سنين.
أها.
مباشر بتبعوه.
نعم نعم. الناس خلاص تشوقت. آخر رأي من عمي أبو خالد، تفضل عمي أبو خالد. طب لا أقدم بعد عمي أبو خالد. يا سلام يا سلام، صحيح ما شاء الله عنك. كل الأجوبة يا أخواني في الله حقيقة يعني عم بتصبوا في العمق، كلام رائع جدا وجميل. التربية قبل التحلية، لأنه أجمل تحلية هي الرسالة، ولا بد من التربية قبل الرسالة. ما فيك أنت تسلم واحد إدارة شركتك وهو بعده ما متدرب، هو بعده مش مارر بمراحل. ما فيها نحرق مراحل، وإلا الأقوام اللي بده يجوا بعد موسى عليه السلام بدك تقول له نقتدوا بموسى، بتقول لك كيف نقتدي فيه؟ ما الله تعالى دور يطلعه مرحلة واحدة، ما فيها نعمل زيه. لا، فيكم تعملوا زي موسى عليه السلام لأنه مر بمراحل. واللي قال أنه لابد يعني أن تنزل عليه الرسالة، ولابد أن ينزل عليه الوحي، ولابد أن يصل إلى المستوى المطلوب، ولابد يتربى بصفات معينة، لأنه الله جل جلاله ما بيجامل من أجل دينه أحد، ولا بيجامل من أجل سننه بالكون أحد. في شيء بده إياه بتوصله، بتاخذ اللي بدك إياه، ما وصلت له لو كل الأمة ماتت، في شيء لازم توصلوا له. فحقيقة يا إخواني في الله، هذا الأمر اللي لازم نتعلمه ونفقهه. والأمة اليوم أصابها مرض اسمه مرض العجلة، بدنا نتائج سريعة، أعطوني السريع، حلول سريعة. زي مرة ضربنا مثال هيك بفهمنا، الله يفهمنا إن شاء الله جميعا حقيقة الأمر. واحد طلع له على إيدي حبوب بجلد حبوب، فراح عند الدكتور قال له يا دكتور يعني حقيقة أنا عندي مشكلة عم عاني منها وهي الحبوب. فقال له بدي دواء سريع على السريع، أعطيني حل سريع جدا. أم أعطاه مرهم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم كانوا مختفين. فبعد 10 أيام رجعوا، قال يا عمي شو هذا دكتور ما بيعرف. رجع حط مرة تانية، أم راحوا، قال لا يا عمي والله بيعرف شكله. أم بعد 10 أيام رجعوا، عمي شو هذا الدكتور مش منيح. أم راح عند الدكتور تاني قال له القصة 1 2 3. قال له يا ابني أنا فيني أعطيك دواء زي هذا الدواء، بس هذا حل وقتي، بس أنت بدك حل جذري. قال له حل جذري بدك تبقى 6 شهور. قال له ليه؟ لأنه المرض يا حبيبي مش من برا، المرض عندك من جوا، عندك مرض داخلي، بدي اعالج لك المرض الداخلي عندك بالمعدة. مرض 6 شهور بيبقى العلاج، ولكن بعد 6 شهور ما عادش تبين ولا حبة. أما إذا هلا بعطيك علاج بروحوا 2 3 بيختفوا. قال له فهمت الموضوع، أنا كنت مستعجل كتير. اليوم الأم بدها عجلة على السريع، طعمه مظاهر وما مظاهر، اختفت المظاهر ترجع من جديد. أما العلاج لازم يكون، عليكم السلام، العلاج لازم يكون في العمق. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. الشغل بده يكون من تحت. غيرت السقف، السقف خربان، جيب سقف تاني. حبيبي الأساسات خربانين. اليوم الأمة حقيقة شو بتقول؟ أكثر يعني توجه الملوك وما الملوك وغيروا الحكام، بيمشي الحال. وغيرنا حاكم، شو صار بمصر؟ ابن سقف، حطينا سقف تاني، شو صار؟ الأمة ما الكتافي ما جاهزين يحملوا هالراس، لسه الإجرائي بسكوا على الراس، راس تقيل كتير. إسلام، تطبيق الإسلام، الله أكبر. أمي بدنا شريعة الله تحكم في الأرض، والإسلام يحكم في الأرض، والدين وتطبيق الشريعة. أول من يحارب الشريعة إذا طبقت من؟ نحن. هل بتطلع الشريعة أقول ممنوع؟ مين الآن عم يحارب تطبيق الشريعة في السعودية؟ ما أدرى أن أستحمل تقول سكر محلات وضع الجامع. شو سكر محل وضع الجامع؟ ما أدري أتحمل، تقول لي ما في اختلاط، ما أدري أتحمل الآن. فطلعت البواطن، الأساسات المهدرية طلعت تصرخ تقول معاش أدري نتحمل، خلاص بقى، خلاص بدنا نعيش حياة العلمانية. فالشغل لازم يكون من وين؟ الباطن. بس تشغل من الباطن وتأسس الباطن، أسهل شيء تركب سقف. أي سقف بيركب ساعته، والسقف تركيبه مش علي ولا عليك، السقف الله جل جلاله هو بيعطيك الرأس. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه ليستخلفنهم هو بهذا الفعل، ليستخلفنهم. وين الفعل؟ لا، مستتر تقديره هو الله جل جلاله. صحيح يا أبناء المعهد النحو. الله 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 الله، نعم اسم الجلالة، قصد نحن مش مبين نحويا.
فلذلك يا إخواني في الله، الله جل جلاله هو تولى بنفسه هذا الأمر فعله، مش عندي الأمر ولا عندك ولا عند أحد، بس طبقوا الشرط، آمنوا وعملوا الصالحات. فسيدنا موسى عليه السلام بعد 10 سنين اشتاق، فاستأذن من عمه ومشى، أخذ هالمرأة وأخذ هالأولاد ومشى من مدين إلى مصر. ومن مدين إلى مصر، اللي بيعرف الجغرافيا شوي بالخريطة، في صحراء. ففي هذه الصحراء يعني بيحتاج أيام وليالي حتى تصل إلى مصر، فطبعا لا في سيارات ولا في إضوية ولا في شيء، كانوا يمشوا على ضوء النار. ففي ليلة من الليالي سبحان الله يعني اشتد عليهم البرد واشتد عليهم الهواء واشتد عليهم الريح، وكان موسى عليه السلام يمشي بأهله وحده، سار بأهله ليلا مع ولدين صغار، انطفأت النار والريح شديدة وهواء شديد ومياه شديدة وبرد. سيدنا موسى يا رب ايش احمل، ما في معي حدا ولا في معي شيء. فبعدين نظر من بعيد فوجد نار. والله جل جلاله يا اخواني في الله بين هذه القصة في اكثر من يعني موضع في القرآن الكريم. وجمال القرآن الكريم انه نفس القصة ببينها باكثر من اسلوب حتى تفهمها من كل جوانبها. كنا نحن بالدروس الماضية عم نشرح بسورة القصص، صحيح؟ خلينا ننتقل مع بعضنا شوي لسورة طه اللي قرأناها في الصلاة، لأنه هاي القصة الله جل جلاله فصلها بسورة طه أكثر من القصص، مع أنه بالبائدة موجودة وبالقصص موجودة وبالأعراف موجودة وبالأنبياء، يعني في أكثر من قصة في القرآن الكريم، وبالشعراء في أكثر من سورة في القرآن الكريم. شو أكثر من سورة؟ 28 جزء بالقرآن في سورة قصة سيدنا موسى، 28 جزء في القرآن الكريم. قال الله تعالى وهل أتاك حديث موسى، زي نوع من التشويق، سمعت قصة موسى؟ تسأل واحد سمعت قصة فلان، فهو طبيعي شو يقول لك شو قصته، فأنت عم تشوقه. هل أتاك حديث موسى؟ فكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت هذه القصة؟ فكان النبي يقول نعم يا رب، ما القصة؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهل أتاك حديث موسى؟ هذا في سورة النازعات. أما في سورة طه إنني أنا الله أبلى، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ لا. وهل أتاك حديث موسى؟ إيش الآية اللي بعدها؟ لا لا، هذيك بسورة النازعات. إذ فقال الأهل امكث معه إذ رأى نارا. أيوة. فسيدنا موسى عليه السلام الآن في الوادي المقدس. وطبعا ليش مقدس؟ يعني الآن هل يوجد وادي هو مقدس بنفسه؟ لا لا، لأن الله جل جلاله كلم فيه موسى فصار واديا مقدسا، لأن موسى عليه السلام سمع فيه كلام الرحمن مباشرة فصار وادي مقدس. سيدنا موسى عليه السلام يقف مع الزوجة والأولاد، ريح، عواصف، مياه، ما في شيء مبين أمامه إلا سواد، فمن بعيد بيشوف ضوء، هو نار هو نور مش عارف، بس في ضوء، ضوء يعني في ناس، فممكن يكون في لصوص، ممكن في قطع طرق. فقال لزوجته وأولاده أنتوا تبقوا في هذا المكان وأنا أذهب آتيكم، أو لعلي آتيكم أو سآتيكم، في أكثر من آية بقبس، وفي آية في بشهاب قبس لعلكم تصطلون، بجذوة من النار، فكلها تدل على نفس المعنى. وهذا من بلاغة القرآن الكريم وبلاغة اللغة العربية. فكأنه يعني زوجة موسى ترددت قليلا فأكد عليها ذلك ثم مشى. فعندما وصل إلى المكان الذي وجد فيه النور فإذا به يرى شجرة، وفي هذه الشجرة يرى فيها نار أشبه ما يكون بالنور، ولكن رأى شيء عجيب، لا النار أحرقت الشجرة ولا الشجرة أخفت النور، شجرة فيها نار، الأصل أن أرى هذه الشجرة تحترق تصبح مثل الرماد، ولكن أرى شجرة تحترق فيها نور تعطيني النور وفي نفس الوقت لا تحترق الشجرة، منظر عجيب، منظر جميل، لا الرياح تؤثر فيها ولا هواء ولا ماء. في هذه اللحظات سيدنا موسى ينظر يمين ينظر يسار، طب مين اللي ولع الشجرة؟ وين الناس؟ ما في أحد على هذه النار، كيف ولعت لحالها؟ فقال في هذه اللحظة إذ يسمع صوتا
وأي صوت؟ إذ يسمع مناديا وأي مناد؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اسمه طوى، اسم الوادي. الله جل جلاله يريد من موسى عليه السلام أن يتأدب حتى باللحظات الأولى التي سينزل عليه بها الوحي. فقال الله جل جلاله: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. ليش اخلع عليك؟ صحراء، وهذه الصحراء لا يوجد فيها شيء يدعو لأن أخلع علي. لا تستطيع أن تنال بركة الوحي ونور كلام الله إلا إذا كنت متأدب. ليس مقصود خلع النعلين بذاته، إنما المقصود يا موسى كن بحالة أدب وتأدب مع الله جل جلاله حتى ينالك بركة ونور الوحي. لا بدي أتوضأ بس بدي أقرأ قرآن، ولا بدي يكون على هيئة جميلة ولا هيئة نظيفة ولا قعود وجلوس فيه أدب. اليوم التليفونات إلها إيجابيات، ولكن من سلبياتها أنه صرت بدي أقرأ قرآن، يلا شيخ ما هو تليفون بدون وضوء مبأسر وأنا ونايم وكيف ما كانت حالتي. نعم ممكن تأخذ بعض الأجور، بس بركة القرآن، نور القرآن، بركة الوحي ما بتاخده إلا إذا كنت متأدب. شفنا ببلاد العجم بيقعد واحد وراء الثاني إذا كان عم يقرأ قرآن، يعني إذا عم يقرأ قرآن أنا هيك، في واحد بيقعد ظهره لإيه؟ شو رأي شيخ بسليم؟ أنت رحت وشفت كيف بيقعدوا؟ بوجه بعض. أنا ظهري للقرآن، هاي الصفة بتجعلك تفهم القرآن. الله يريد هكذا منك، الله يريد هكذا منك. كيف نقعد في بيوتنا؟ كيف الله يعزكم أقدامي مددها، وكيف متسطح، وكيف نايم، وشو الشورت اللي لابسه، وشو كيف حالتي، ومتوضي ومش متوضي. والله المهم خلص الجزء اللي علي، إذا كنت خلص يوميا جزء أو بدي أقرأ الشيء اللي علي. كيف بشوف برمضان أحوال أمي، خاصة الأم تشحن تشحن تشحن، نقرأ 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 قرآن، فبصير أمي كيف ما كان بدي أقرأ، هو خلص بس الجزء اللي علي كأني بس عم عد صفحات. أما صفحة تقرأها بأدب بتاخد نورة قد ما تقرأ 100 صفحة بدون نور. وهل المقصود نعد صفحات يا إخواني في الله؟ لذلك إذا نرجع لآداب تلاوة القرآن الكريم، عشرات الأداب: متوضئ، متسوك، متعطر، لابس البياض إذا أمكن، لابس ثياب السنة، جالس مش متسطح، متوجه للقبلة، تصلي إذا أمكن ركعتين قبل القراءة، إذا ما أمكن ترفع يديك قبل يا رب فهمني القرآن، علمني القرآن، تحط نوايا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مش التليفون حندك عم تلعب عليه وعم تقرأ القرآن، ومش ساعة مع فلان وساعة مع القرآن، ومش ساعة مع التلفزيون وساعة مع القرآن، قال بيكسب اثنين مع بعض يا شيخ، عصفورين بحجر واحد، نتابع نشرة الأخبار ونقرأ الجزء. يا سلام، حريص على الوقت، إسلام ده حريص على الوقت، حريص بده عصفورين بحجر واحد، وبقاعد بمجلس ما أنا معكم ومع القرآن، كيف؟ يا عم هي مرة إذا بتكون قاعد مع مرتك وبتقول لك عم تحكي مع التليفون ولا معي، خلص تليفونك وقعد معي يا عم، ولا لا يا جماعة الخير خلص هالتليفون. أمك إذا قاعد عم تحكي يقول لك يا ابني حبيبي يا مع التليفون يا معي، أبوك إذا عم بحكي يقول لك ما تقعد حدي وعم تشغل التليفون، هو أقرب الناس لك، بشر هيك، الله تعالى لا بدي أحكي معه. إذا أردت أن تخاطب الله فاقرأ القرآن، أخاطب الله بالقرآن وأنا مع إنسان تاني. كيف هذا يا إخواني في الله؟ الله يغار، المرة بتغار، الأم بتغار، الأب بغار، الله يغار، الله يغار أن نكلمه ونكلم غيره في نفس الوقت، الله يغار أن يكون معه غيره. الله جل جلاله أغير من يغار. أنا أغنى الشركاء عن الشرك إذا أشرك العبد معي غيري تركته وشركه ولا أبالي. يا موسى هي المسألة مش إشلحنا عليك إخلعنا عليك، لا لا، هي المسألة أدب، اتجهز وتأدب وتحضر لأن ينزل عليك كلام الله عز وجل. فسيدنا موسى عليه السلام خلع عليه، والآن هذا الصوت صوت مين؟ هذا الكلام ممن؟ فقال الله تعالى معرفا موسى عليه السلام: إني أنا ربك. من أقرب أسماء الله لك اسم الرب. معنى كلمة رب الله أكبر. إن شاء الله تعالى أظن في الأسبوع القادم يبدأ الشيخ معاذ بسلسلة كل نهار جمعة بين المغرب والعشاء بس على معاني أسماء الله الحسنى. بس شوف كلمة رب ما معناها، تحوي جميع الأسماء وهي حرفين: رب، الذي رباك، الذي أعطاك، الذي أنعم عليك، الذي مدك، الذي تولاك من لحظة ما كنت نطفة إلى مماتك وفي قبرك وبعد حين. كل ما يتعلق بهذه المعاني ينزل تحت كلمة رب. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فسيدنا موسى عليه السلام علم أنه يتكلم مع الله جل جلاله، وعلم أنه لا يسمع كلام أي أحد، وأنه كلام من عندي عظيم. فالله جل جلاله يريد أن يؤهل موسى فقال له: فاستمع لما يوحى. إيش الفرق بين اسمع واستمع أو سمع واستمع؟ أيوة. الآن زمرت سيارة برا، سمعنا ولا ما سمعنا؟ أنتوا شو عم تعملوا هلا؟ عم تستمعوا مش عم تسمعوا؟ أيوة. الاستماع باطني وظاهري. الآن أنت بتكون ماشي في الطريق، واحد حدك بالسيارة الله يهدي منور أغاني ودوت دلت الإشارة دقيقتين ثلاثة، أنت عم تسمع بس ما بتقسم. طب ليه؟ ما أنا سمعت أغاني، سمعت موسيقى. قال لأنه ما في نية قلبية. أنت الآن سماع، ما في نية استماع. كل ما تسمعه حولك من كلام اسمه سماع. إذا أنت ذهبت بنفسك إلى مكان ونويت السماع فصار اسمه استماع. هذا معنى من معاني الاستماع، أن تكون بكلك تستمع. أعرني سمعك وبصرك وقلبك وروحك وفؤادك. ممكن يكون واحد قاعد معنا هلأ هو طالب يجي يقعد بكلام الإمام، عم يطلع بالشيخ الكلام بس هو عند المرة، عند الولاد، بالشغل. شو عاملت لنا الحجة بعد العشاء اللي نتعشى اليوم؟ شو لازم يجيب مع أغراض على البيت؟ فقاعد يدير كل الحسابات، وهذا ما عم بيستمع، هذا كمان عم بيسمع. لو هو جاي بنفسه قاعد في هذا المجلس ولكنه يسمع ولا يستمع. أما الذي يستمع أولا بقلبه، لذلك الله تعالى قال: فبشر عباد الذين يستمعون. يستمعون القول، اللي بيقعد بكل حواسنا ويسمع الله جل جلاله بيكرمه مباشرة بالطاعة. فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاستمع لما يوحى. الآن سيدنا موسى متأدب، مجهز قلبه، مجهز روحه، مجهز سمعه. يا ربي كلني جاهز للسماع، يا ريت الله يوفقني أنا وإياكم نصير بس نقعد نسمع القرآن، بس نسمع كلام الإمام، بس نقعد بحلقات التعليم، نقعد بهذا الأدب. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أول رسالة، أول أمر من الله جل جلاله أمره بلا إله إلا الله. إيش أول صفة نتعلمها؟ اليقين بالله والعمل بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول شيء يا موسى، قبل ما أقول لك أنت لازم تروح عند فرعون وأنت داعي إلى الله وأنت كذا وكذا، أولا يا موسى حقق أنه لا يوجد في هذا الكون إله تميل له القلوب، ترغب إليه القلوب، تحن إليه النفوس إلا أنا. يا موسى اجتهد على عبادتك فاعبدني. الصفة الثانية شوية، صلاة خشوع وخضوع، وأقم الصلاة لذكري. يا موسى أولا تتعلم اليقين وتتعلم كيف تتصل به، ثانيا يا موسى أعظم مثال للتطبيق العملي بين يديه هو الصلاة. وطبعا يا أخواني في الله نعلم أن الصلاة تختلف من شريعة إلى شريعة. صلاة سيدنا موسى غير صلاة سيدنا عيسى، غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
كل واحد له اختلاف، ولكن اسمها صلاة. كم ركعة، كم مرة بالنهار، ماذا يقول في القيام، في الركوع، في السجود، هذا بناء لشريعتهم. فلذلك الله تعالى ما أخبرنا عنه في القرآن الكريم. إحنا ما بنعرف في القرآن الكريم كيف صلى موسى، لأنه مش مكلفين. بس مكلفين أقيم الصلاة لذكري. مشايخ قالوا إيش مقصود الصلاة؟ استنباط من هالآية. ها؟ هذه اللام في اللغة العربية شو اسمها؟ لام كي، لام التعليل. لي، لكي تذكرني. أقم الصلاة لذكري، مقصود الصلاة تذكر الله. بالله عليكم، أنا أولكم، كيف حال صلاتنا؟ كم من صلاتي أذكر الله؟ ما بضل شي نسيانه من أيام وأشهر وأحيانا سنين. مرة في بعض الناس بيستعجل بالصلاة عشان ما انساها لأنه ذكرتها بالصلاة. خليني على السرير لحق وخلص وحجيبها أو أعملها أو أكتبها. إجا واحد عند الإمام أبو حنيفة مرة قال يا إمام، يعني أعطيته مبلغ من المال فيه يعني نقود وضاع. فقال له أبو حنيفة، شافه هيك نص نص حالته، قال له أبو حنيفة صلي ركعتين. فذهب ليصلي ركعتين، في الركعة الأولى في السجود الشيطان قال له أنت وضعت الفلوس في المكان الفلاني. فعشان ما ينسى قام من السجود سلم وراح جاب المصاري، صار بامتحان. قال له أبو حنيفة شو صار معك؟ قال له كذا. قال علمت أنه سيفعل فيك هكذا. ما بتكون نسيان كل شيء، رب بذكرك فيهم. وأحيانا أنا بقعد أحيانا بذكرني بأشياء دينية. بدك تقعد بالصلاة حرب، كيف حرب؟ كيف أنت نازل بحلبة ونازل بوكسات، هو نازل عم يضرب فيك أنت تضرب فيه. استعاذ بالله. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، أي تذكر فيها الله. قال في حديث آخر نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. بدي لك بتذكر من صلاتك دقيقة، إلك مكتوبين هول دقيقة. خليه يزبط قبلي يا إحب، زبط قبلته. طيب إخواني، وأقم الصلاة لأجل إيش؟ لأجل ذكر الله. فالآن القصة اللي بيحكوها دائما الأحباب، واحد عنده أربع محلات، فعم بس واحد إمام عم بيصلي في المسجد، فخلص صلاة الظهر سلم، فإحنا المصلين قالوا كأنك صليت ثلاثة، واحد قال له لا كأنك صليت أربعة، قال له نعم مش عارف كأني صليت ثلاثة وأربعة، هيك حاسس إنه في شغل. شو يا جماعة الخير كأني صليت ثلاثة؟ طلعوا بعضهم يا جماعة الخير بس واحد يقولنا شيء رأي. الناس يقولوا نحن حاسين، أنت حاسس، ما حدا عندكم والله ما حدا عارف. أو واحد طلع قال له أنا شيخ بيني معي مية، هذا الخاشع في الصلاة، شوف شوف فضيلتك، شو يا مولانا شو بين معك؟ قال والله صراحة يعني أنا متأكد صليت ثلاثة. قال له ليش؟ قال له عندي أربع محلات، عملنا حسابات ثلاثة وعاد في الرابع. 100% خاشع صاحبنا، هذا هو الخشوع بحد ذاته. هذا حالنا اليوم، هذا مثال. وعاف صايرة هي أول مرة صلت بالأردن أنا، بس هذا مثالنا والله، هذا مثالنا والله. موضوع الصلاة بس بحد ذاته شو بدي أقول لك؟ بده شغل، بده شغل 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 علينا. وإذا زبطت الصلاة يعني ركب المفتاح. قال عندما فرضت الصلاة قال الصحابة ملكنا مفاتيح خزائن الله. هذا قفل حبيبي وعم تجرب هالمفاتيح، هذه الصلاة مفتاح. بس يركب القفل صح ويركب يعني السن على السن بتضرب مفاتيح خزائن الله. شو بدك تفتح؟ قال كنا نطلب الملح من الله في الصلاة. الله أكبر، يا ربي بدي ملح، تأتي الملح. يا ربي أريد الماء، ينزل الماء. سيدنا أنس جف بستانه، الله أكبر، توضى وصلى سلم، قال له قوم شوف لي على السريع نزل الماء. راح قال له ما نزل الماء، قال له لا أنا المفتاح عندي مش راكب السن على السن. زبط وضوء، الله أكبر، صلى ركعتين، يا ربي الماء، سلم، قال له شوف لي نزل الماء، قال له ما نزل الماء، قال له السن لسه عندي ما راكب. الله أكبر، صلى سلم، قال له شوف لي، قال له نزل المي، قال له لا رجع شوف لي مي عاد عام لكل بلد نازلة ولا بس لي؟ قال والله ما جاوز بستانك شبرا واحدا. ركب 100% السن، في مفتاح لخزان كبير اسمه خزائن المياه عند الله، ركب السن عليه فتح نزلت المي. لمين؟ لإلك بس قد ما بدك، ادي قد ما بدك. خزائن النصر، عزة، كرامة، استخلاف، تمكين، حل مشاكل، حل فقر، حل مرض، شفاء من هم، من غم، مشكلة مع أمك، مع أبيك، مع زوجتك، مع ولدك، في مفاتيح خزائن الله، والمفتاح هو الصلاة. بس كيف نزبط الصلاة؟ وأقم الصلاة لذكري. بعدين المشايخ يقولوا نتكلم في التوحيد ورسالة وآخرة. فقال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام إن الساعة آتية. هذا كله وين؟ سيدنا موسى واقف أمام الشجرة ويستمع من الله جل جلاله هذا الكلام، فتأتي الرسائل مباشرة إلى قلب موسى. أولا حقق اليقين، تعرف علي يا موسى إني أنا الله. بعدين ضبط صلواتك وأقم الصلاة لذكري. بعدين ما تنسى الآخرة، في قدامك آخرة، خليك مذكر الآخرة. هذا كله تجهيز للداعي قبل أن يمشي. إني أنا الله، بعدين قال له الصلاة، بعدين إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما فاجئتني إياها، لأنه لو مبين الآخرة ولا واحد يترك صلاة. لو منشوف الجنة ذرة، لو منشوف النار ذرة، لو منسمع صوت صريخ أهل النار لمرة لثانية والله ممنوع بمعصية. بس الله أخفاها حكمة منه وامتحانا لنا. لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. بيجوا تعول للشرك وتعول غير الإيمان بالله، من راح وشاف وشو عرفك؟ وشو عرفك في موت؟ حدا مات وحكاك؟ اتصلوا فيك من فوق قالوا لك في شفنا آخرة؟ دقوا لك من القبر قالوا يا عمي مزبوط عم يحكوا المشايخ كاينين؟ هيك كلام المشككين بالوحي، المشككين بالآخرة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. أنا الآن مش ضابط معي التزم بالدين، فبيمشي على الهوى وبيمشي الأمة معه. واتبع هواه فتردى. والآن بدأ الحوار، لأنه أول شيء كنا بالكلام المباشر إلى الله سيدنا موسى بالاستماع. الآن الله تعالى يريد أن يكلم موسى، لأنه موسى عليه السلام عم يسمع كلام حبيبه. الآن بده يحاول يتكلم معه، بده ينجيه، بده يقدم له كلام ويسمع منه كلام. فالله فتح له الباب، قال وما تلك بيمينك يا موسى، بعد ما قال له أنا والصلاة والآخرة وماذا تفعل. بعدين شعر سيدنا موسى عليه السلام بهذا الأنس من ربه، فالله تعالى رأى منه هذا الحب لأن يكلمه، فتح له الباب سأله. فالآن الجواب وما تلك بيمينك يا موسى. فالآن يعني لو قلنا لك يا أبو ربيع إيش في بإيدك، شو بتجاوبني؟ بس أنا ما قلت لك شو بتعمل فيها. شو في بإيدك؟ عصاي. خلص الجواب. الأصل لو قال الله تعالى لموسى يا موسى وما تلك بيمينك، طبعا هون يعني من لطائف المفسرين قالوا هذا يعني كأنها إشارة من الله تعالى لكثرة استخدام اليمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يحب التيمن في أمره كله إلا في طهوره، يعني الأمور التي يستنجي فيها في الاستنجاء ومسك القاذورات وغير ذلك يكون باليسرى، أما كل الأمور في اليمنى، ترجله، تمشيط شعره، لبسه، طعامه، شرابه، منامه، خروجه، دخوله، يحب التيمن. وما تلك بيمينك، فكان موسى عليه السلام يستخدم اليمين. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل اليمين، آمين. وما تلك بيمينك يا موسى، الأصل يكون الجواب قال هي عصاي، فيكون السؤال بعدين وماذا تفعل بها، فيقول موسى أتوكأ عليها. ولكن موسى مناطر يجي السؤال من الله مباشرة، حابب يحكي مع حبيبه مباشرة، حابب يتكلم وحابب يطول الكلام مع الملك. يا الله أسأل الله أن يرزقني الأنس وإياكم بالكلام مع الله. يا فلان تعال نرفع علينا دعاء شوي، يا شيخ طولت اليوم بالدعاء. طب أنت إمتى آخر مرة دعيت لحالك؟ هذا السؤال كل واحد ألا منا يسأله نفسه. وكم كان الوقت؟ إمتى آخر ليلة فتت لك قبل بنص ساعة وعدت ربع ساعة تعمل دعاء بس؟ إمتى آخر مرة صليت الفجر وعدت بالمسجد خلصت أذكار الصباح وبعد أذكار الصباح قبل الشروق رفعت إيديك تحكي مع حبيبك 10 دقائق ربع ساعة؟ مرة كنا خارجين من الأردن يا سيدي نذكر آخر مسجد أنت بعد سافرت فيه، قلت لكم شيخي مذكرين في واحد بقي بعد الفجر يعمل أذكار ودعاء لبعد الشروق، مذكرين؟ الله يفتح عليك. كنا مرة خارجين في الأردن، رجال كبير بعد صلاة الفجر، والله يا إخواني بتجاوز عمره 80 سنة يمكن، رجال كبير يعني على حافة قبره، قاعد عنده نكني مساند في المسجد، قاعد بعد الفجر متوجه للقبلة رافع إيديه في الدعاء ويدعي يدعي 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 لبعد الشروق. شو حاسس هذا بكون طيب إخواني؟ شو هذا الإحساس اللي حاسه حتى خليت على الدعاء؟ شو لذة هالشعور الرائع؟ أنا قاعد والمسجد فاضي وعند شروق الشمس ووقت نزول الأرزاق والبركات وأوقات الاستجابة ورافع يديه في الدعاء ويتلذذ ويدعي ونحن طلع من بعيد وقاعد يبكي ويتلذذ. شو منظر؟ لا صار الشروق بعدين كأنه هيك بتذكر سيه شوي هيك نام شوي هو قاعد بعدين قام وقف صلى ركعتين ودل رايح. متى كانت آخر مرة عملت فيها دعاء؟ رحمك الله. أكثر لذة بالكلام مع الله في الدعاء سواء في السجود. أطول سجدة سجدتها أمتى وكم كان وقتها؟ سجدتك أبو 10 دقائق. مرة واحد شفته قال لي شيخ أنا ما عشان أصلي عندك هذه أيام رمضان بس كنا بالقيام. قلت له ليه؟ قال لي شو هذا؟ هل بتنزل بالسجدة بتطوله كثير بالسجود؟ فلا حبيبي ما هو قيام واسمه قيام بين يدي الملك جل جلاله وسجدة طول أداء. أنا بعض بالسجدة 2-3 دقائق يعني. أطول سجدة دي طول 4 دقائق. قال لي شو خلاص سبحان ربي الأعلى بقوم. قل له طيب إذا أنت ما حاسس بهالأنس شو بدي أعمل لك؟ بدي أوقف أنس الجميع من أجلك. فبدأ الحوار بين الله جل جلاله وموسى عليه السلام. إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكمل هذا الحوار الجميل بإذن الله. بعدنا بالوادي تذكر ما تدور السيارة وتمشي من الوادي ندلنا هناك للأسبوع الجاي إن شاء الله. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.